الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما يجوز من النفقة في القراض؟ هل يجوز للمقارض وهو العامل أن يستنفق من مال القراض وينفق منه على نفسه؟ قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، يعني يتحمل نفقة، لا تذهبه النفقة. مال كثير إذا استنفق منه لا يؤثر في المال، فإذا شخص فيه العامل، إذا سافر فيه، شخص يعني سافر، إذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المسافر بالمال وبين الذي في بيته وفي بلده، فالذي يسافر بالمال له أن يستنفق منه، ولكن الذي في بيته وفي بلده لا يستنفق منه. قال: فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال. وهذا الاستنفاق يرجع إلى قدر المال وإلى العرف الذي تعارف عليه الناس، فإن العامل يأكل منه ويكتسي وينفق منه على نفسه على الوجه المعروف المناسب لقدر المال الذي عنده. فإذا كان المال كثيرا جدا ينفق منه على قدره، وإذا كان متوسطا ينفق منه على قدره أيضا، فإن هذا من العدل. يقول: ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. طيب، إذا كان المال أيضا كثيرا ويحتاج إلى عمل لا يقوم هو وحده بهذا العمل، يستأجر غيره من مال القراض. قال: ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه، يعني لا يقوى على هذا العمل، لا يستطيع أن يعمل هو، يستأجر. طيب، يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، يستأجر بعض الناس الذين يكفونه بعض المؤونة في العمل. طيب، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال، هناك أعمال لا تليق بمكانته ولا يستطيع أن يعمله، فيستأجر غيره ليعمل له هذا العمل. قال: وليس ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها على حسب العرف، من ذلك تقاضي الدين، يعني مطالبة الدين من المدين، هذا لا يعمله كل أحد، فيستأجر بعض الناس للمطالبة بديون القراض، والنقل المتاع أيضا، ينقل المتاع من مكان إلى مكان آخر، هذا أيضا لا يعمله العامل، وشده ربطه يحتاج أيضا إلى عمال يعملون هذا العمل وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، يستأجر بعض الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال التي لا تليق بالعامل وليس للمقارض وهو العامل. ليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، طالما أنه في بلده لم يسافر بالمال لا يستنفق من هذا المال، بل ينتظر ربحه، ينتظر قدر ربحه. إنما تجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فكان المال قليلا جدا أيضا بحيث لو استنفق منه أذهب كله، لا يستنفق منه أيضا بل ينتظر قدر ربه. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به، خرج بالمال، سافر بالمال، طيب، وبمال لنفسه أيضا أخذ مالا لنفسه يتاجر فيه وسافر بهذا المال الذي يختص به. قال: يجعل للنفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال. فإذا كان مال القراض 1000 وماله الخاص به 1000 فإنه يوزع النفقة على المالين، يقول من هذا نصف ومن هذا نصف. طيب، قال أبو عمر هنا، قال الشافعي قولا آخر يخالف قول مالك. ماذا قال؟ قال الشافعي: لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المال، فلا بد أن يستأذن ويكون هناك اتفاق بين صاحب المال وبينه على قدر النفقة، لأن هذا هو الذي يضمن أن لا يحصل ويشتد الخلاف بين العامل وبين صاحب المال. ينبغي أن يتفق سواء كان في الحضر أو في السفر. ما لا يجوز من النفقة في القراض؟ قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض وهو يستنفق منه ويكتسي. طيب، إذا كان يستنفق منه ويكتسي، هل يعطي غيره أيضا؟ هل غيره أيضا يستفيد من هذا المال؟ لا. قال: إنه لا يهب منه شيئا. فينبغي الحذر، إذا كان هذا المال مال قراض لا يعطي شيئا من المساكين الذين يدورون على الدكاكين، لا يعطي منه شيئا لأن هذا ليس من اختصاصه. قال: إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره، ولا يكافئ منه أحدا، لا يجازي به أحدا. رجل يريد، رجل يعني عمل معه معروفا يريد أن يجازي ويعطي شيئا، لا يعطي من هذا المال. طيب، قال: فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وهو بطعام، فأرجو أن يكون ذلك واسعا. لكن إذا كان القوم في سفر مثلا، هذا يأتي بطعام وهذا العامل يأتي بطعام ويخلطان الطعام ويأكلان من هذا الطعام، يقول هذا لا شيء، أرجو أن يكون ذلك واسعا. طيب، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، يعني ينبغي أن يراعي أيضا العدل، فلا يأتي آخر بنفقة تساوي 100 وهو يأتي بنفقة ب200، هذا زيادة. لا بد أن يكون هذا الإنفاق على قدر الأموال وعلى قدر الرؤوس. قال: فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم. فإذا تعمد أن يتفضل عليهم ويدفع نفقة أكثر من نفقة زملائه من هذا المال، هذا تعدي وهذا ظلم. يقول: فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، لأن هذا خيانة. يبدو أن يقول: أنا تصرفت تصرف غير مناسب، سامحني وكذا. فإن حلله ذلك فلا بأس به، إن حلله وجعله في حل من أمره فلا بأس به. وإن أبى، طيب صاحب المال قال: لا لا أسامحك، أنت تعديت في مالي، ماذا يفعل؟ قال: وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك، لابد أن يدفع القدر الذي زاد على أزودة زملائه. وإن أبى، يعني وإن أبى صاحب المال أن يحلل هذا العامل الذي تعدى ودفع فضلا أكثر من نفقة زملائه، قال: فعليه أن يكافئه بمثل ذلك، يدفع القسط إن كان ذلك شيئا له مكافأة. يعني إذا كان هناك شيء يستحق أن يكافئ صاحب المال ويرجعه له، فعليه إذا أبى المسامحة أن يسدد له دين. طيب، الدين في القراض. الأصل في القراض أن يتعامل بالنقد، يشتري السلعة ويسدد الثمن في الحال، ويبيع السلعة ويستلم الثمن في الحال. لكن إذا كانت هناك ديون، ما العمل؟ قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيه رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. هذا رجل اشترى بمال القراض سلعة، ثم باع السلعة بدين، باع السلعة بدين فربح في المال، صار فيه ربح في الدين. طيب، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، هلك العامل، هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض الدين من المدين. طيب، من يقبض هذا الدين من المدين بعد وفاة العامل؟ قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم. طيب، الورثة يقومون مقام المورث، فإن أرادوا أن يمضوا عقد القراض ويقوموا مقام والدهم ويأخذوا ربح والدهم فلهم ذلك، لهم ذلك. طيب، قال: إذا كانوا أمناء على ذلك، إذا كانوا مؤتمنين، أما إذا كانوا مجرمين فجرة لا يؤتمنون على مال، لا يمكن أن يقوموا مقام مورثهم. طيب، فإن كرهوا أن يقبضوه، كرهوا أن يقبضوا الدين، لأن بعض الناس قد يتحرز من المطالبة بالحقوق واستلام الديون من المدينين، بعض الناس يعني. قال: فإن كرهوا أن يقبضوه، يعني يقبضوا الدين، ها؟ أن يقتضوه، ها؟ أن يقتضوه، كل واحد المعنى واحد، أن يقبضوا أو يقتضوا يعني يطلبوا سداد الدين، وخلوا بين صاحب المال وبينه، قالوا: نحن لا نقبض هذا الدين، وأنت الحر في أن تستلم هذا الدين من المدينين، نحن نوقف القراض بعد والدنا، لا نتعامل بالقراض، وهذا الدين على فلان من فلان، فإن أردت أن تقبض هذا الدين منه فأنت وشأنك. إذا قالوا هذا، قال: فإن كرهوا أن يقبضوه أو يقتضوه، يعني يقتضوا الدين، يطلبوا الدين من المدينة، وخلوا يعني تركوا بين صاحب المال وبينه، بين من؟ بين المدينة، خلوا بين صاحب المال وبين المدينة، يعني وقد حصل دين لم يكلفوه أن يقتضوه، لا يكلف الورثة أن يقتضوا هذا الدين، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، هم ما دفعوا الدين، ما دفعوا هذا المال، وصاحب المال ليس بإمكانه أن يكلف الورثة باستلام الدين، ليس من شأنه. قال: ولا شيء عليهم ولا شيء لهم أيضا إذا أسلموه إلى رب المال. طيب، هم يحترزون أن يقبضوا الدين، وهنا يقول: لا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه، يعني أسلموا الدين، إذا أسلموا الدين إلى رب المال. طيب، هم يكرهون أن يقبضوا الدين، كيف يقال إذا أسلموا المال أو إذا أسلموا الدين إلى رب المال؟ معناه يسلمون الوثائق، دين له وثائق، يسلمون الوثائق لصاحب المال ويقولون: نحن نخلي بينك وبين الدين، أنت تتصرف مع المدين بشيء كيف. ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه، يعني أسلموا الدين، يعني أسلموا وثائق الدين إلى رب المال. فإن اقتضوه، اقتضوا الدين، أخذوا الدين من المدين، من المدين، فلهم فيه من الشروط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه في المال بمنزلة أبيهم. هذا فأرادوا أن يمضوا عقد القرار ويقوموا مقام والدهم ويقتضوا الدين من المدينين ويستلموا منهم، فلهم ذلك ويكون لهم ما كان لأبيهم من النفقة والكسوة والربح. فإن لم يكونوا أمناء على ذلك، أرادوا أن يمضوا لكنهم ليسوا بأمناء، قال فإن لهم أن يأتوا بأمين، يأتوا بشخص آخر يقولون له أنت تتولى إمضاء هذا العقد، نحن يعني لا نستطيع أن نعمل في هذا الأمر، نحن غير مؤتمنين، فأنت اشتغل. كيف يأبى صاحب الدين يعني أو المدين يدفع، يأبى أن يدفع الدين للمحكمة، يذهب مع صاحب المال إلى المحكمة بعد أخذ الوثائق، واللي على هذا فلان مال دين، لا لا، هو يتولى، إما أن يتولى المرافعة الورثة أو صاحب المال. طيب، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين فيقتضي ذلك المال، فإن اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيه. وهذا واضح. قال مالك في رجل دفع لرجل المال قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، وإن باع بدين فقد ضمن. هذا شرط. إذا قال له هذا المال مال قراض ولا تتعامل بالدين، تعامل بالنقد، فإن باع المقارض بدين فهو الضامن، هو الذي يضمن ما يترتب على مخالفته لشرط صاحب المال. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له، لازم لمن؟ للعامل، إن باع بدين فقد ضمنه. طيب، البضاعة في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا. هذه مسألة. رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا، بعدما استلم العامل مال القراض يقول أنا أطلب منك يا صاحب المال سلفا، أسلف لي ألفا. طيب، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو العكس، بعدما دفع صاحب المال إلى العامل مال القراض يقول صاحب المال أنا بحاجة إلى ألف، أقرضني ألفا، أسلف لي ألفا، هل هذا العقد يصح؟ قال أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له. هذه مسألة أخرى. المالك بعدما يسلم مال القراض للعامل يقول هذه البضاعة ليست من مال القراض، لكن أرجو أنك تأخذها وتبيعها وترد إلي ثمنها. هذا العامل الآن أمامه وظيفتان، الاشتغال في مال القراض وبيع هذا الذي أبضع، يعني جزأ معه، أقطع معه صاحب المال، يعني قطع معه بضاعة يبيعها له، طيب، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، أو يقول له هذه ألف، هذا ألف ما رقيه، وهذا ألف آخر تشتري لي به سلعة كذا وكذا، هذا عقد آخر. طيب، هل هذه العقود الداخلة في عقد القرار أو البضاعة الداخلة في القرار التي أمر صاحب المال أن يشتريها له العامل، هل هذه العقود تؤثر في عقد القرار فسادا؟ قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، يعني إنما قطع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهم، هذه العقود قد تصح على وجه ولا تصح على وجه آخر. فإذا كان هذا المال الاستسلاف أو جعل سلعة مع العامل ليبيعها، إذا كانت هذه المعاملات ليست شرطا وإنما هو من باب المعروف، وكان هناك معروف بين العامل وبين المالك، أو هذا أمر سهل، اشتري لي حبة موز، هذا ما يكلفه شيئا، أو يقول ليسارة مؤونة ذلك عليه، يعني سهولة تلك العملية، عملية سهلة، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. لو أبى العامل وقال: أنا لا أشتري لك شيئا آخر، أنا أشتغل بالقراض ولا أشتري لك هذه الأمور، لو قال العامل هذا القول ما ينزع المالك مال القراض منه، بل هذا عقد ماض وهذا من باب طلب المساعدة والمعروف، قال: أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعلى له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه، يعني لو أبى أن يفعل المالك معه هذا لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس. إذا كان الأمر مبنيا على وجه المعروف وهذا الدفع والبيع وإباء ذلك من العامل لا يؤثر في عقد القراض وإنما هو من باب الإحسان والمعروف، هذا لا شيء فيه، لا بأس بذلك. لكن وإن دخل ذلك شرط، لكن إن دخل شرط قال: أنا أدفع لك هذا المال قراضا بالشرط أن تشتري لي سلعة كذا وكذا من بلد كذا وكذا، قال: وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما يصنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل ذلك. لكن إذا كان هذا من باب الشرط بحيث لو خالف المالك هذا الشرط لهد العامل المال عليه، أو لو هد هذه المعاملة العامل لطلب المالك انتزاع ماله من يد العامل، إذا كان الشرط على هذا الوجه قال: فإن ذلك لا يجوز في القراض، لأن هذه عقود بعضها داخلة في بعض ولا تجوز، وهو مما ينهى عنه أهل العلم. باب صغير. قال: السلف في القراض، كيف يجتمع السلف والقراض؟ قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا، هذا إحسان، يعني أقرضه مالا، أعطاه مالا قرضا حسنا، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، ثم بعدما طلب المقرض أن يرد له ماله، قال اجعله قراضا، هذا المال لك عليه 1000 قراضا قرضا أو سلفا، حوله إلى قراض وأنا أشتغل فيه. في الأول إيش كان؟ صلة وإحسان، الآن يحوله إلى قراض. قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، لا بد أن يقبض منه، لأراد القراض يقبض المال ثم يسلمه له ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه، إن لم يريد قراض يمسكه، المهم أن يستلم المال ولا يحوله بمجرد هذا الطلب، لا يحوله إلى قراض. قال وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مال قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده، رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فقال فأخبره أنه قد اجتمع عنده، قال له المال عندي قد اجتمع، رأس المال والربح عندي الآن. طيب عكس المسألة الأولى، الآن المال كان قراضا، الصورة السابقة كان إيش؟ سلفا، الآن كان قراضا، فأخبره أنه قد اجتمع عنده، يعني حصل عنده هذا المال ربحا ورأس مال، وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال حوله إلى سلف إلى قرض حصل، قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه. في كلا الصورتين لابد أن يستلم المال ثم يحوله إلى قراض أو إلى قرض، ثم يحوله إلى إيش؟ إلى قراض أو قرض. قال وإنما ذلك، طيب هذه الصورة الأخيرة لماذا منع؟ كان المال أولا قراضا ثم طلب أن يحوله إلى سلف، قال وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص منه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه لا يجوز ولا يصح. هذا يشبه ربا، وهذا من باب الذراع عند الإمام مالك وهي ممنوعة. قال نفترض أن أو نقدر أن هذا المال الذي قد اجتمع عنده نقص، يعني ليس كل المال خسر، ولكن قد اجتمع عنده مال ولكنه فيه خسارة، فلما قال له حوله إلى قراض، هذا يشبه أنه يقول له أخر هذا المال وأنا أزيد فيه، هذا ربا، أخر الأجل وأنا أزيد في المال، هذا كان ربا ولا لا؟ كان ربا. وهذا لما قال المال الذي للقراض قد اجتمع عندي فحوله إلى قراض، فكأنه يقول نقص المال فأخر في المدة وأنا أزيد فيه، هذا لا يجوز. قال فهو يحب أن يؤخره عنه، أن يؤخر المال عنه على أن يزيده، على أن يزيد صاحب المال في المال، على أن يزيده فيه، على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه لا يجوز ولا يصلح، والله أعلم.